أصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على محمد. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في مقاربتنا لإشكالية الشرور والمصائب والآلام التي تعترضنا في هذه الحياة والتي تدفع البعض للتسرع والاعتراض على الله سبحانه وتعالى، قدمنا جملة من المقاربات ومن الأجوبة على هذه الإشكالية، واليوم سوف نقاربها من الزاوية القرآنية التربوية. فالمصائب والآلام والأوجاع والأمراض والمعاناة التي نواجهها كالفقر والجوع وما إلى ذلك، هذه تعتبر وفق المنطق القرآني مصاديق للابتلاء، والابتلاء مفهوم يتكرر وروده في القرآن الكريم. ولذا كيف نفهم الابتلاء؟ ما هي فلسفته؟ ما هي فوائده؟ الابتلاء في منطق القرآن له مفهوم واسع ولا يختص بالآلام والأوجاع التي نواجهها، ولا ينحصر أيضا بما نفقده من عزيز أو من أخ. هذه ابتلاءات، الموت في منطق القرآن ابتلاء، فقد المال أيضا هو ابتلاء، نقص الثمرات، الفقر هو ابتلاء. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وبتلاحظوا أن هذه الآية تتحدث عن مفهوم واسع للابتلاء. الفقر يكون ابتلاء، وفي بعض الأحيان الغنى يكون ابتلاء، الحاجة في منطق القرآن تعد ابتلاء، والعطاء والصحة والمكنة والقدرة على الشيء أيضا تعد ابتلاء. نحن سنقارب المسألة من الزاوية الأولى، يعني من زاوية الآلام والأوجاع والأمراض. هذه كما قلت في منطق القرآن هي ابتلاءات، وهي امتحان، لأن الابتلاء، هذه أول يعني نقطة علينا أن نركز عليها، كيف نفهم الابتلاء؟ نحن في حياتنا بنقول أنا سأختبر فلان. الابتلاء هو بمعنى الاختبار، لكن السؤال كيف يختبرنا الله؟ نحن نختبر بعضنا البعض الآخر لأننا نجهل بحال بعضنا. فالأب مثلا أو الأستاذ أو المدرسة الآن تعمل امتحان اختبار حتى تكتشف مدى فهم الطالب ومدى ذكائه.
فالاختبار فيما بيننا يكون عن جهل، يعني لأننا نجهل إمكانات هذا الطالب، إلى أي حد تقدم، إلى أي حد برع، فنجري له امتحانا فيما يتصل بالله سبحانه وتعالى. لا معنى لهذا الكلام، فالله هو الذي خلقنا ويعلم ما تكن نفوسنا ويعلم مآلنا وحالنا، ولذلك هو ليس جاهلا بنا ليختبرنا. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو خبير بكل أمورنا. إذن شو معنى الاختبار الإلهي؟ الاختبار الإلهي يراد منه إظهار حقيقة الإنسان لتقام الحجة عليه. ليس سوى ذلك شيء. الله سبحانه وتعالى يريد بالابتلاء أن يمحصنا، أن يكشف لنا، وإلا هو عالم من الذي سينجح في هذه الامتحانات، من الذي سيسقط. هكذا يكون الابتلاء. هذه نقطة مهمة. النقطة الثانية التي نشير إليها في موضوع الابتلاء الإلهي، أن الابتلاء ليس انتقاما من الله للعباد. البعض بيفسروا الأمراض والأوجاع، حتى أحيانا الفيضانات والزلازل، بأنها نقمة من الرب تجاه عباده. هذا تفسير خاطئ. الله سبحانه وتعالى لا حاجة له بالانتقام منا. إذا أراد أن يحاسبنا فإنه يحاسبنا يوم القيامة على ذنوبنا. هاي الدنيا مش دار الانتقام. والله إذ ينتقم ويأتي أحيانا في أسمائه أو في توصيفه أنه ينتقم، فهو لا ينتقم من موقع النقص، من موقع من يتشفى. نحن مننتقم من الآخر لأننا نملك حقدا عليه، أو لدينا عقدة نقص من الآخر، أو نريد أن نتشفى نشفي غليلنا. هذا ليس موجودا بحق الله سبحانه وتعالى، فهو الغني المطلق عنا وعن أعمالنا، فلا حاجة له بنا لينتقم. الانتقام هو نوع عقوبة لنا على ما جنته أيدينا. ولذا من الخطأ الكبير ومن التفسير الذي يعد تفسيرا مسيئا لبعض الابتلاءات أو لبعض الأحداث التي واجهت وتواجه الإنسان، أنه بيصير في زلزال، والله الله عم ينتقم من هؤلاء الناس لأنه كثر فيهم العصاة والفسقة مثلا. يصير شي زلزال بإيران أو بدولة، أحيانا بعض الأماكن الفقيرة. الله سبحانه وتعالى لم تجري سنته على الأقل منذ بعثة نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم على أن يستعمل هذا النوع من المعاقبة التي تسمى بعذاب الاستئصال، ينزل العذاب اللي يصيب الصغير والكبير، العام والشامل الذي لا يستثني أحدا، كما كان يفعل مع الأمم الماضية. في الأمم الماضية كان بعد إقامة الحجة على العباد كان أحيانا ينزل العقاب، فيجعل عاليها سافلها، فيجعل عاليها سافلها، أو بالعكس يدمر يستأصل. لكن ببركة نبينا الأكرم، وكما قال أمير المؤمنين عليه السلام: كان في الأرض أمانان من عذاب الله، كان في الأرض أمانان من عذاب الله، أما أحدهما فقد رفع فدونكم الآخر فتمسكوا به. ثم تلا قول الله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. لاحظوا، من يعلق الشريف الرضي لنهج البلاغة على كلام الأمير يقول هذا: ومن روائع الاستخراج من كلام الله عز وجل. الإمام استنبط من هذه الآية أن في الأرض أمانين من عذاب الله، أحدهما هو رسول الله والآخر هو الاستغفار. فإذا ببركة هذا النبي وببركة وجود سبيل آخر، وهو من بركة هذا النبي أيضا، وهو من ألطاف الله بطبيعة الحال، رفع هذا النوع من العذاب عن هذه الأمة. فلا يجوز لنا أن نفسر إذن هذا النوع من العذاب الذي يجري اليوم بأنه انتقام، هذا تفسير خاطئ. جيد، الآن يأتي السؤال المهم في هذا الحديث، بعد ما فهمنا معنى الابتلاء أنه اختبار لتمحيصنا ولإظهار مدى جديتنا وصبرنا وجلدنا والتزامنا حتى نحاكم على ضوء ذلك، لا ليعلم الله ما نحن عليه فهو العالم بنا قبل خلقنا. بعد اتضاح هذا المعنى نأتي إلى بيان فلسفة الابتلاء والآلام والأوجاع والأمراض. هذه الابتلاءات يمكن بالنظرة القاصرة أن نراها مقلقة، مزعجة، مؤلمة لنا، لكن بالنظرة التي تنفذ إلى الأعماق سنكتشف أن هذه الابتلاءات هي خير لنا ولصالحنا، وأنها أولا تصقل شخصيتنا. أهم ثمرة وفائدي في هذه الابتلاءات من الأمراض والأوجاع وما إلى ذلك أنها تربينا، تصقل شخصيتنا. كما قلت، الإنسان الذي يعيش في أجواء الترف هذا الإنسان لا يمكن أن يكون شخصا مبنيا على أساس متين، لذلك سيسقط في أدنى مواجهة وسينهار عند أول منعطف خطير يواجهه في هذه الحياة. أشخاص الذين يعيشون في البيوت المترفة هؤلاء في العام الأغلب لا يقدمون شيئا لأمتهم، بل حتى لأنفسهم تراهم فاشلين ويسقطون وينهارون عند أول انعطافة، لأنهم لم يختبروا الجوع والألم والفقر والمعاناة. تصنع الرجال، هي أفضل مصنع للإنسان وللرجال، تصنع شخصية الإنسان. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. لذلك الإمام علي سلام الله عليه في النهج نراه يشير إلى هذا المعنى، يقول: وكأني بقائلكم يقول، وبتحدث عن قوته، يقول أنه أنا آكل قرصين من الشعير، فوالله ما دخرت ما كنست من دنياكم تبرى، ولا ادخرت من غنائمها وفرة، عنده قرصين من الشعير كان يأكلهم وسكرهم أحيانا حتى ما يجي الحسن أو الحسين حطوا عليه شيء من السمن أو يعني طري هذا القرص. فالتفت الإمام إلى هذا المعنى وقال: وكأني بقائلكم يقول إذا كان هذا قوت بن أبي طالب فلقد قعد به الضعف عن منازلة الأقران ومقارعة الشجعان. أنه اللي بيأكل قرصين من الشعير كيف بده ينزل ويقاتل ويصارع الأبطال؟ إذا كان قوت قرصين من الشعير إذن لن يستطيع أن يواجه. ثم رد على هذا المنطق وقال أن القوة مش بكثرة الطعام والضعف مش بكثرة بقلة الطعام، القوة في الإرادة، القوة تأتي من مكان آخر، من قوة إيمانك. ألا وإن الشجرة البرية أصل بعودا والرواطع الخضرة أرق جلودا وأبطأ خمودا. أقول الشجرة اللي بتنبت في البرية التي تعاني الصقيع وحر الشمس هي تكون أصلب عودا، وإذا أردتم أن تستفيدوا منها خشبها يكون أكثر استمرارا من غيره، وإذا أردتم أن تستفيدوا منها بإشعالها فإن جمرها يكون أكثر من غيرها. فالشجرة التي هي هذا المثال أراد منه الإمام ماذا أن يقول؟ يقول كذلك الإنسان، الإنسان اللي بيواجه واللي بيصارع الحياة، هذه المواجهة، هذا الألم، هذه المعاناة تسقل شخصيته. ولذلك حتى لو كنت أحيانا مرتاح أنت من الناحية المادية، البعض مننا شو بيقول؟ أنا عانيت ما بدي خلي أولادي يعانوا، خلي أولاده شو بيطلب ابنه أهلا وسهلا. هذا خطأ، لازم ابنك يعرف قيمة النعمة، حتى أولا هو شخصيته تختبر وتمتحن وتسقل، ومن جهة أخرى حتى يقدر النعم. هذا يعني نقطة أولى في الإجابة على فلسفة الابتلاء. ابتلاءات إذن تربي، تسقل الشخصية. ثانيا، النقطة الثانية التي أريد أن أتطرق إليها هنا أن الابتلاءات والمصائب والمصاعب التي تواجهنا ليست فقط تربينا، بل إنها أفضل وسيلة للإبداع. فالمصائب والآلام تفجر الطاقات لدى الإنسان العقلية وغير العقلية ليبدع، ليعمل، ليواجه كل هذه الصعوبات، صعوبات الطبيعة أو صعوبات الإنسان تجاه أخيه الإنسان. وقد قالوا الحاجة أم الاختراع، وقد قالوا إن الإبداع يخرج من رحم المعاناة. أكثر المبدعين خرجوا من البيوت الفقيرة التي كانت تعاني، ولذلك هذه المعاناة هي التي أوصلت الإنسانية إلى ما وصلت إليه. أكثر الإبداعات اللي نراها في العالم اليوم، الاكتشافات، هي نتيجة الحاجة، نتيجة الاختراع. احنا من هون يمكن من الناحية الطبية بنرفض اليوم ما يسمى بالموت الرحيم، انه والله واحد فتك به المرض فتكا ذريعة وخلص الأطباء قالوا هذا ميؤوس منه، إن هي إلا أسابيع قليلة ويموت، وهذا يعاني ويتألم. فالآن بعض دول الغرب قانون، يعني في الدول الغربية مش كلها، مختلفين إلى الآن، بعض الدول الغربية تسمح في أن يوضع حد، إذا طلب الرجل طبعا ووافق أهله أو المرأة، يعني ليست قضية الرجل، الإنسان هذا المريض إذا طلب أن يوضع حد يعطى مادة معينة في المصل فيموت موتا رحيما سموه. نحن نرفض هذا الموت لأننا نعتبر أن هذا الألم يعني قد يخفف عن هذا الشخص من جهة، والأهم هذا يبقى حافزا لكل الأطباء والمبدعين بالعالم على أن يجدوا حلا لهذه المشكلة. هذه الصرخة التي تخرج من هذا المريض هي التي تحفز الأطباء وغير الأطباء، تحفزهم على أن يكتشفوا لها دواء. إذا كل شيء بدنا نحط له نهاية مباشرة فهذا سيعيق الاكتشاف وسيعيق الإبداع. عموما المصائب هكذا يجب أن نراها أيها الأخوة أيتها الأخوات، ما ننظر إلى يعني نستغرق في الألم والوجع. إذا نظرنا إلى المسألة بهذا المنظار الذي أتحدث عنه سوف نكتشف أن هذه المصائب هذه الآلام هي سبيلنا إلى الإبداع. وأعتقد أن الحضارة البشرية إنما وصلت إلى ما وصلت إليه بسبب المعاناة التي مرت على بني الإنسان. النقطة الثالثة في فهمنا لفلسفة الأمراض والأوجاع والآلام هي أن هذه الآلام هي جرس إنذار، هي منبه للإنسان، لأن الإنسان بطبيعته قد ينحرف وقد يتكبر ويصاب بالعجب فيأخذ بالبطش ولا يفكر بأحد من المضطهدين والمستضعفين، لا يراهم. إذا رأى نفسه وقد أقبلت الدنيا عليه يأخذه الغرور، حتى أنه كما حدثنا القرآن الكريم عن قارون إذا قيل له أنه يعني الله أعطاك فأعطي الناس، ما خص الله، شو الله أعطاني، أنا بذكائي حصلت على هذه الأموال. فحتى ينكر فضل الله عليه، إنما أوتيته على علم عندي. الإنسان طبيعته هيك. هلأ نحن بنشوف بعض الأشخاص يكونوا فقراء، بتشوفهم بيجوا معانا على المسجد وكذا، بعد فترة بتنفتح لهم طاقة بيصير عندهم أموال. بعضهم بيصبر في الامتحان وبعضهم خلص هذا فراق بيني وبينك. سامعين هذا الخليفة اللي كان عم يقرأ قرآن قبل أن يكون خليفة، فقالوا له توفى الخليفة وانتقلت الخلافة لإلك، يعني أقفل أو القرآن الكريم ثم قال هذا فراق بيني وبينك. في بعضهم هكذا للجامع بيقول له للمسجد هذا فراق بيني وبينك، صار عندي مال وما عادش بحاجة إلى أحد فما عادش بيجيب. إنسان يطغى في كثير من الأحيان، يعني نصاب بهذا المرض، وكلنا معرضون، وكل منا يأتيه الشيطان من زاوية معينة. العالم يصاب بغرور العلم، فلان يصاب بغرور المال، فلان يصاب بغرور الجاه، معرضون. فلذلك نحن بحاجة في هذه الدنيا إلى ما يوقظنا من غفلتنا، إلى جرس إنذار. اليوم بيقولوا بالعالم في يعني الوزارات اللي تعنى بالطرقات، إذا في الدول اللي فيها مسافات طويلة للسير، والله 100 و200 و300 كيلومتر، ما بيعملوا أستراد جالس 300 كيلومتر، بيعملوا منعطفات، بيعملوا مطبات، حتى بيعملوا هيك شيء من على يعني طرفي الطريق حتى إذا وصل دولاب السيارة إليها اهتز. نراها هذه في الكثير من الدول. ليش؟ لأنه هذا ماشي 200 كيلومتر على غيار واحد واتجاه واحد، بيغفل فتنعاد عليك. إذا غفل وين بيصير؟ في مشاكل، في حوادث. ولهذا يضعون هذه المطبات، هذه المنبهات. نحن كذلك في هذه الدنيا قد نغفل، ولهذا فإننا بحاجة إلى مثل هذه المطبات التي توقظنا. يقول الله سبحانه وتعالى وهو يشير إلى هذه الفلسفة للابتلاء أنها تهدف إلى إيقاظ الإنسان الغافل: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. استيقظوا. يقول سبحانه وتعالى في آية أخرى: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. إذن هذه فلسفة للابتلاء للآلام. من هنا نجد هذه الوصايا الكبيرة التي ترد عن نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بضرورة تذكر الموت: اذكروا هادم اللذات. قيل: يا رسول الله، وما هادم اللذات؟ قال: الموت. ومن هنا نجد هذه الوصايا التي تدعونا إلى زيارة المرضى، إلى تشييع الجنائز، زيارة المريض. فيها أكثر من فائدة: فائدة للمزور تخفف عن، تشعره أنك إلى جانبه تسليه، وثمة فائدة للزائر عندما يرى الألم والوجع والمعاناة، فهذا يعطيه تذكرة وموعظة، وأنني لست محصنا ضد المرض، وقد أمرض كما مرض فلان وفلان. فنحن إذن بحاجة إلى هذا الجرس باستمرار، جرس الإنذار. هكذا إذن نفهم الابتلاءات، نفهمها هذه الأوجاع، هذه الآلام، نفهمها أنها امتحان لإرادتنا. يقول الله سبحانه وتعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.